الصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين المصطفى محمد وعلى سيدنا على محمد وعلى العظيم على أعداء الدين. الحمد لله رب العالمين على محمد بعد إقامة الدليل على هذه الكبرى ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، سواء في العقود المتعلقة بالأعيار والعقود المتعلقة بالأعمال والمرافع. جناب الشيخ يتعرض لي إشكال في عقد واحد من هذه العقود، بحيث إذا كان المستند الضمان هو قاعدة الإقدام فلا بأس به، هو قاعدة الإقدام يصير دليل. وأما بعد النقاش المتقدم في قاعدة الإقدام وأن الدليل بالنسبة إلى هذه الكبرى إما حديث على اليد المختصة بالأعيان، وإما قاعدة احترام مال المسلم، هذه القاعدة تجري في الأعيان والأعمال والمنافع، وكذلك قاعدة لا ضرر. بناء على أن يكون مستند قاعدة ما يضمن هذه الأدلة الثلاثة، لا إشكال في عدم الضمان في ما إذا لم يكن موردا لليد ولا لقاعدة الاحترام ولا لقاعدة الضرر. ولكن إذا قلنا بالضمان كما يقال به في عقد واحد يشكل تخريج هذه الفتوى، وذلك العقد الواحد هو عقد المسابقة والمراماة. السلام عليكم ورحمة الله. إذا كان العقد فاسدا للفقهاء في هذه المسألة فتويان، فتوى يقول فتوى الشيخ الطوسي والمحقق وأتباع هذين العلمين لأن عقد السرق والرماية إذا تبين فساده، يعني اختل شرط من شرائطه مثلا، السابق وتحققت المسابقة والرماية الخارجية تحققت وفاز أحدهم أو أحدهما متسابقين أو متسابقين مكرامين أو مترميان مثلا، ما أدري العدد على كل عن حسنين فما فوق، إن كان هذا العقد تحقق السباق السرق خارجا، ولكن كان العقد فاسدا تعين من أول الآن لابد أن يتعين مقدار السباق. مثلا يقول تسابقنا على هذه خير مثلا للمسافة الكذائية للزمن الكذائي مثلا بمبلغ 10 دنانير عين السرق، وتسابق خارجا وفاز أحدهما غلب أحدهما الآخر وأحدهم الآخرين، لكن كان العقد فاسد لسبب من الأسباب باختلال شرط من شروط عقد السرق والرماية فيه شروط 8، هذا فسد العقد. الكلام في أن هذا السابق
هل يستحق هذا المبلغ المعين كجائزة مثلا أو لا يستحق؟ مثل الشيخ القوشي والمحقق قال بأن هذا السابق إذا ما أخطأ في النصف طبعا لا يستحق لا إن سبق المسمى ولا أجرة المثل، لا يستحق شيء لأنه العقد فاسد، عقد فاسد. في قبال هذه القبلة أن على عدم الاستحقاق ما عندنا كلام، هو على القاعدة يصير، لأن الضمان يحتاج إلى السبب، اشتغال الذمة يحتاج إلى السبب، السبب إذا كان العقد صحيح موجود نعم، أما إذا ما كان العقد صحيح ولا قاعدة اليد، شو قاعدة اليد؟ لا مورد لقاعدة اليد ولا لقاعدة الاحترام. لماذا لا مورد لقاعدة الاحترام؟ لأن هذا الإنسان السابق أو الإنسان المسبوق لم يضيع مالا من أموال السابق، شنو احترام؟ ما له موضوع. ولا هم لقاعدة الضرر، لأن الضرر هو عبارة عن النقص الوارد على مال الإنسان أو على عرضه أو على عضو من أعضاء بدنه أو كمال نفسه، هذا الضرر، الضرر هو النقص. وأما عدم النفع فلا يقال له ضرر، فليس موردا لقاعدة لا ضرر. لا عندنا قاعدة اليد، هاي القواعد المضمنة التي هي مستند قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذه غير موجودة، موضوع غير متحقق. فبالتالي في المسابقة الفاسدة علينا أن لا نحكم بضمان المسبوق لصالح السابق. لكن هناك فتوى أخرى موجودة في المسألة، وتلك الفتوى هي أن هذا السابق في المسابقة الفاسدة يستحق السبق المال المعين الذي لا بد وأن يفوز به يأخذه. لماذا يستدلون بهذه القاعدة؟ يقولون لأن العقد السبق والرماية إذا كان صحيحا كان مضمنا، ولا شك هو مضمن. لماذا؟ لأنه إقدام على الضمان، أكو إقدام على الضمان موجود، لأنه هذا الذي يقول علي 10 دنانير إذا هذا كان سابق، أو شخص ثالث يتكفل بالمبلغ، مو مهم في عقد السبق والرماية، نفس المتسابقين والمتسابقان تعهدا بالمال أو تعهدوا بالمال، أو شخص أجنبي، هو كل الفروض هي صحيحة. على كل حال هذا الرأي يقول إذا كان عقد السبق صحيحا كان عقدا مضمنا، الآن صار عقد السبق فاسدا، هذا هم لابد أن يكون مضمن، لأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. ما هو الدليل عليه؟ هو قاعدة الإقدام. يعني عقد السبق في صحيحه لماذا يكون مضمن؟ لأن الإنسان هو الذي يبدي، هو الذي يظهر هذا التعهد من قبل نفسه بأنه أنا أضمن 10 دنانير إذا كان الجزء السابق مثلا، هذا إقدام على الضمان. ما دام إقدام على الضمان في الصحيح الشارع هم يمضي، الصحيح يعني مباشرة من عقد السبق والرماية كما تعلمون في الموارد المعينة الشارع المقدس أمضى هذا العقد، بل في الموارد الأخرى هي مراهنة باطلة ولا يجوز، ما نشمل فيها. نحن نتكلم في الموارد التي حدد الشارع المقدس صحة عقد المسابقة والرماية. فإذا كان عقد السبق صحيحا إنما يكون صحيحا من ناحية الإقدام، الآن هم إذا صار فاسد هم لابد أن يكون مضمن، لأن ما يصح ما يضمن صحيحه يضمن فاسده أيضا. هذه الفتوى، هذه الفتوى الشيخ الأنصاري يقول بعدما عرفت من المناقشة في قاعدة الإقدام لا يمكن الالتزام بها ولا يمكن تخريجها الفني، لأنه يبقى بس قاعدة الاحترام واستيفاء المنفعة. هنا هم ماكو استيفاء منفعة، يعني أحيانا الإنسان بالإجارة الباطلة يقول لهذا الخياط خط هذا الثوب، لكن الإجارة كانت باطلة لخلل من من جهات من الشرائط الموجود لابد من توفرها في الإيجار القانوني. هذا حتما موجود الأجرة. لماذا؟ لأن هذا الشخص مالك الثوب استوفى منفعة الخياط ولا يذهب حق الخياط وتعب الخياط ومهنة الخياط أدران. هذا يعوض قاعدة الاحترام بعد هاي اللي قريناها أمس. يعني تعود منفعة شخص إلى شخص آخر. هذا الشخص المنتفع لابد أن يكون ضامن. لكن هذا لا يطبق. لا يطبق على المسابقة الفاصلة، لأنه في المسابقة الفاصلة لا تعود نفع المسابقة إلى هذا الشخص الذي يقوم تسابقا أو نفس الشخصين الذين تسابقا، وإنما يكون الفائز هو يصير إلى أهبة واستعداد بالنسبة إلى الحرب والفوائد المترتبة على حق السبق والنهاية. وإلا هذا الشخص الذي يقول له تسابقوا أو تسابقا وأنا أعطيكم 10 دينار، هذا شنو اللي يقبض؟ شنو الذي يربح؟ لا يربح شيء، لا يحصل شيء، مو مثل خياط، يعني مو مثل مالك الثوب الذي يدفع أو مالك الخشب حينما يدفعه للنجار يقول اصنع هذا الخشب سريرا مثلا، وهذا السرير هو ينتفع بمالك الخشب، يصير ضامن لأجرتين، أجرة المثل للنجار. هذا واضح. لماذا؟ لأن المنفعة عمل هذا الإنسان عادت إلى هذا الآمر، هذا الشخص المستدعي. ولكن في بعض السفر والرماية لا توجد شيء من أسباب الضمان، فلماذا حكموا بالضمان في إجارة في المسابقة الفاسدة؟ لا بد أن يحكموا بقاعدة الإقدام، ولكن قلنا بأن قاعدة الإقدام قاصرة عن إثبات قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسد. هذا هم خلاص. يبقى مسألة واحدة ينبه عليها الشيخ، طبعا هاي المسألة ليست من متفرعات خصوص قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسد، وإن كانت مرتبطة بقاعدة ما يضمن، لكن هي مسألة يبحث عنها في المبيع بالبيع الفاسد كليتان. أن المبيع بالبيع الفاسد حينما نحكم عليه بالضمان، يعني المقبوض بالبيع الفاسد يكون مضمونا على من يقبض هذا المبيع على المشتري، هذا هل يكون هذا الحكم بالضمان مخصوصا بما إذا مثلا كان المتعاملان المتبايعان البائع والمشتري جاهلين بالحكم الشرعي؟ فإذا كان عالمين بالحكم الشرعي لا يجري هذا الحكم، أو بالعكس هذا الحكم وهو بالضمان، الحكم بالضمان يختص بما إذا كان عالمين بالفساد ولا يجري في الجاهلين. المسألة لها صور 4: المتبايعان كلاهما عالمان كلاهما جاهلان، البائع عالم الجاهل، المشتري جاهل، وبالعكس. تصير 4 صور. شيخنا الأنصاري تبعا للمشهور يقول لا فرق، هاي مسألة المبيع بالبيع الفاسد يكون مضمونا على الآخر، هذه تجري في الصور 4، لأنه الدليل هو حديث على اليد مثلا. هذا الدليل ما به قيد أن تكون هذه اليد الآخذة جاهلة أو عالمة إطلاق فيه، على اليد ما أخذها حتى تؤدي. فتوى المشهور أيضا مطابقة لحديث على اليد، يعني يحكمون بالضمان في الصور 4، لا يفرقون بين صورة وأخرى. نعم، في قبال هذا الرأي المشهور رأي آخر ينسب إلى المحقق الأردبيلي وإلى البعض الآخر، من أنهم يفصلون بين الصورة علم دافع بالفساد وجهله. في هذه الصورة يريدون أن يقولوا بأن الضمان إذا كان دافع، يعني مثلا البائع عالم والمشتري يعني الآخذ القابض للمال هذا كان جاهل في هذا الفرض، لا نحكم بالضمان إذا تلف المال بيد هذا المشتري الجاهل. يفصلون بين صورة علم الآخذ وجهله وعلم الدافع. طبعا يستدلون بوجهه
على أنه لا مورد للحكم بالضمان، يعني خلافا للمشهور. المشهور
حكم بالضمان الصور الأربع، لكن هذا الرأي الذي يفصل بين حالة العلم والجهل يقول بهذين الوجهين، لأحد هذين الوجهين، يعني مجموع ما يستدل بهذا الرأي هو هذان الوجهان، عم أن يكون البعض قال بهذا الوجه والآخر قال بالوجه الآخر، أو من قال بهذا الرأي استند إلى الوجه. على كل حال المهم أنه علينا أن نرى أن هذين الوجهين صالحان لإثبات عدم الضمان في هذه الصورة، يعني إذا كان الدافع عالما بفساد العقل مع ذلك دفع المال إلى الطرف الآخر، وبين أن يكون الدافع جاهلا، هل يوجد فرق أو لا يوجد فرق؟ هذا أول أقرار هذا المقدار أطبق الحبارة إن شاء الله لعله بالتسليم صحيح. وين وصلنا؟ بل صحيح، ويبقى الكلام ويبقى الكلام حينئذ، يعني حين عدم كون الإقدام دليلا مستقلا على القاعدة، في بعض الأعمال المضمونة التي لا يرجع نفعها إلى الضامن، لأنه إذا عاد النفع إلى الضامن هذا الضمان حل القاعدة من باب الاستيفاء يصير. عرض بخطتكم، مثل ما إذا أنا أعطيت قماشا للخياط وقلت له خطه ثوبا لي، هذه حتى إذا كانت الإجارة فاسدة، حتى إذا كانت الإجارة فاسدة لأنه بدون تعيين الأجرة الإجارة فاسدة، أجرة المستمع لابد أن تتعين، يعني عليه أن يقول الخياط فلي أخيطه بكذا مثلا، إذا ما عين الأجرة الإجارة عقد الإجارة تصير فاسدة، لكن الإجارة فاسدة ليس معناه أن الخياط إذا خاط الثوب لا يستحق شيئا، لا يستحق أجرة المثل. لماذا؟ لأن عمله تعود نفعه إلى الآمر، إلى المستدعي، إلى الطرف الآخر، فالطرف الآخر يصير ضامن، ضامن الأجرة. أما إذا لم يكن مثل الإجارة هو هم يبين لا يرجع نفعها إلى الضامن أولا، ولم يقع العمل بأمره، يعني بأمر الضامن، يعني أحيانا حتى إذا ما عاد النفع إلي. هذا مثال واضح، مثل ما إذا أنا الآن قلت لشخص اكنس هذا المسجد ومثلا علي مثلا كذا أجرة، أبين أجرة، هم هاي إجارة صحيحة، النفع هم لا تعود إليه، النفع يعني مقصود المنفعة الدنيوية، يعني والنفعة الأخرى ما نشغل، المنفعة الدنيوية لا تعود إليه، شنو بس يصير وسخ أو يصير نظيف أي شيء أنا لكن أنا ضامن، مع أن نفع العمل ما عاد إلي، لكن لأني أمرت هذا الشخص أنا أكون ضامنا، فلا بد أن أشوف هذا الكنز، كنز هذا المقدار من المسجد مثلا، هذه المساحة المعينة أي مقدار أجرتها عرفة أنا ضامن، وإن لم تعود المنفعة إلي، أحيانا تعود المنفعة إلي مثل قضية الخياطة، مثل قضية النجار، مثل قضية البناء، إذا قلت للبناء ابني لي هذا الدار، هذه الدار هاي إجارة فاسدة لأنه ما عين المبنى، لابد أن يعين الأجرة، لكن هذا إذا بنى بما أنه عاد النفع إلي وكان بأمري هذا الشيء صير يكون ضمان به. أما إذا لم يكن شيء من الأمرين، لا أكو أمر ولا أكو مثلا قضية حوض النفس، هو هم يبين المثال يقول كالسابق في المسابقة. طب شنو الإشكال؟ يقع الكلام في بعض الأعمال مثل المسابقة، حيث حكم الشيخ والمحقق وغيرهما بعدم استحقاق السابق أجرة منه، وهذا عدم الاستحقاق هو على ضبط القاعدة، بعد هذا على ضبط القاعدة، له الاستحقاق يحتاج إلى سبب إلى دليل، خلافا لآخرين، الآخرون الذين قالوا بضمان أجرة منه للفائز في هذه المسابقة الفاسدة، نحن نطالب هؤلاء بالدليل خلافا لآخرين. لا ربما يكون أزيد ربما يكون أقل، هاي في ظروف
الصفوف لازم أن تراعى. يعني في بعض البلاد هاي مثل مناطق شمال إيران مثل هاي تركمانستان حتى إحنا المسابقة على الخيل رياضة دائمة مستمرة متعارفة معمول بها جاري عند الكل. هاي حتما هناك عندهم فرد هم أعراف بالنسبة لهم لا بأطور. إحنا طبعا لا هذا غير معمول في سيد الإنسان شنو سأفرض في المكان الذي هذا العمل فيه أجرة المثل يحدد. إذا كان أجرة المسمى أزيد أو كان متأخر الكلام بأن هذا لا يستحق شيئا إذا كانت في المسابقة فاسدة أو يستحق أجرة المثل مثلا هو هذا هناك ينتج على كل حال. وبخلافا لآخرين الشيخ الأنصاري يقول وجه فتوى الشيخ والمحقق واضحة ووجهه يعني وجه حكم الشيخ بعدم استحقاق أجرة المثل أن عمل العامل يعني هذا السابق هذا الفائز لم يعد نفعه إلى الآخر حتى هذا الآخر يصير ضامن من باب عود النفع إليه ولم يقع بأمره يعني مقومات الضمان إما عود النفع إليه وإما وقوع العمل بأمره وإن لم يعد نفعه إليه كما بينت مثل كنس المسجد مثلا ولم يقع بأمره أيضا إذا لم يقع فبطبيعة الحال لابد أن لا يكون هناك ضمان كما حكم الشيخ. فاحترام الأموال التي منها الأعمال يعني نحن لا نقول بأن الأموال هي الأعيان خاصة لا يصدق المال على المنفعة لا يصدق على العمل المحترم يصدق أنه مال لا شك فيه. ولذلك في بداية بحث البيع قلنا بأن المنافع بما أنها أموال لا مانع من أن تكون أثمان في باب البيع. فاحترام الأموال التي منها الأعمال لا يقضي هذا الاحترام بضمان الشخص له يعني لهذا السابق ووجوب عوضه عليه يعني وجوب عوض العمل على الآخر. لماذا؟ لأنه يعني لأن الآخر لماذا لا يجب عليه؟ لأنه ليس كالمستوفي له يعني الطرف الآخر ليس كالمستوفي لعمل ذلك الطرف يعني إذا ذاك السبب ما أنا ماذا أربح؟ أنا ماذا أحصل؟ فهو فاز هو صار خبير في مهنته وصار إلى سمعة وصار شخصية أنا لماذا أضمن؟ أنا ماذا أحصل؟ هذا مو مثل خياطي أنا أعطيه القماش وأحصل الثوب هذا ينتفع أنتفع به يعود النفع إليه. فأما مثل السباق فالمسامقة لا يعود النفع ليس لأنه يعني هذا الآخر ليس كالمستوفي له يعني كالمستوفي لعمل الطرف الآخر الثامن. ولذا يعني ولأجل عدم وجود المقتضي للضمان في هذه المسابقة نفس حقد المسابقة له خصص حقد باطل نفس حقد المسابقة هو حقد باطل. لكن الشارع المقدس من باب إعداد المؤمنين للحرب مع الكفار بين بعض الموارد قال المسابقة في هذه الموارد الخاصة ما يخالف ولو هي مراهنة ولو هي أكل المال بالباطل لكن في هذا المورد ليس بالباطل لأنه الهدف الحق الغرض الأهم يترتب على عقد المسابقة فلذلك يكون جائز. ولذا يعني ولأجل عدم وجود المقتضي للضمان في المسابقة كانت شرعيته يعني شرعية عقد المسابقة على خلاف القاعدة مثل باب البيع حيث لماذا خلاف القاعدة؟ حيث أنه هذا عقد السلم بذل مال في مقابل عمل يعني في مقابل السرقة لا ينفع هذا العمل الباذل يعني باذل المال لا ينفع به. خب لأجل هذا مقتضي الضمان ما موجود. خب إذا مقتضي الضمان ما موجود هو بعد يصير الحق مع الشيخ حينما حكم لأن مسابقة فاصلة لا تكون مضمنة. وتمام الكلام في بابه احنا مجرد تعرضنا لفتوى الشيخ بأن الآخرين الذين استدلوا على استحقاق أجرة المثل عليهم إقامة الدليل، دليله قاعدة الإقدام، وقاعدة الإقدام قد اتضح حالها.
الجهة الأخيرة في مسألة قاعدة ما يضمن كما عرف، هذه الجهة لا تختص، هذا البحث بعد ليس من خصائص مختصات قاعدة ما يضمن، هي أصل المسألة، وهي أن المقبوض بالمبيع بالبيع الفاصل، المقبوض بالبيع الفاصل يكون مضمونا، هذا البحث من شؤون هذا طبعا هم يجري في قاعدة ما يضمن. ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا من الضمان في الفاصل في العقد الفاصل بين جهل الدافع بالفساد، من يدفع العين للغير مثل الباحث، وبين علمه مع جهل القابض. يعني احيانا هو اذا كان عالم المشتري هم يكون عالم بالفساد مع ذلك يقبض المال، واخرى يكون هذا المشتري جاهل. لا فرق على كل حال بين علمهما وبين جهلهما، الصور الاربع حكمها شيء واحد وهو الضمان، لا فرق. هنا كما عرف ينسب إلى المحقق الأردبيلي التفصيل بين علم الدافع وجهله لوجهين. الوجه الأول يقولون هذا الإنسان الدافع إذا كان عالم بالفساد، مثلا باع هذا الكتاب بالدينار بالبيع الفاسد، هذا الكتاب تلف عند المشتري، إذا كان البائع عالما تلف الكتاب بيد المشتري الجاهل لا يوجب ضمانا على المشتري.
ليش؟
لأحد الدليلين. الدليل الأول يقولون بأن هذا البائع مع علمه بالفساد في الواقع سلط هذا المشتري على هذه العين، لأنه حينما يسلم العين للمشتري مع علمه بأن الكتاب مثلا لم يدخل في ملك المشتري، هذا المعنى أنه هو أسقط حرمة ماله، سلط الغير على هذا المال على هذا الكتاب مجانا. إذا كان هم التسليط مجاني من قبل هذا الشخص، يعني من قبل المالك وهو البائع، فبأي سبب يضمن هذا المشتري لو تلف الكتاب بيده؟ فلا يكون ضمان. شيخنا الأنصاري يقول إذا كان الدليل على انتفاء الضمان في مورد التلف بيد المشتري هذا قضية التسليط، هذا الدليل مردود. أي شيء؟ فأن دليل الضمان وهو حديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي مطلق من ناحية علم اليد وجهل اليد واليد الدافعة واليد الآخذة، هذا الحديث مطلق، مطلقا يثبت الضمان. هذا التسليط إذا كان هو الدليل معتبر يقيد إطلاق حديث على اليد، لكن المفروض أن الدليل لا يوجد على كون التسليط بمجرده مسبقا للضمان، لأن هذا يسلطه من باب الهبة، لا، من باب أنه بيع، يتحقق بيع فاسد، بيع غير موجب للنقل الملكي، ومع ذلك يسلم هذه العين للمشتري، سلم العين للمشتري وتلفت بيد المشتري. الدليل على الضمان هو حديثه على اليد. هذا التسليط إذا صار حجة شرعية، يعني كان دليل عليه، نعم يقيد إطلاق على اليد. يقول بما إذا لم يكن الدافع عالم، إذا كان جاهل يكون ضمان، لا، إذا كان عالم لا يكون ضمان لأنه مسلط للغير على المال، هذا إسقاط احترام المال، ولكن لا يوجد هكذا على أن التسليط وحده بعد تحقق العقد الفاسد يسقط حرمة المال. هذا إذا كان الدليل الأول. هذا هناك هم دليل ثاني. الدليل الثاني يستدلون بقاعدة الغرور. قاعدة الغرور هذه قاعدة مستندها رواية أيضا مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المغرور يرجع على من غره. من موارد هذه القاعدة يقولون إذا شخص يعني هذا الفرح معلم طبعا. هذا الفرح معلم. يقولون إذا شخص زي قدم طعاما لحم عمر هم استفاد من هذا الطعام أكل هذا الطعام، لكن لوح زيد لعمر أن هذا الطعام الذي يقدم لعمر هو ملك لزيد مثلا، هو مثلا استضافه أخذ للبيت مثلا شيء، هم الضيف هم يعلم أن هذا الطعام الذي أكله هو ملك المضيف مثلا، مأذونها من قبل المضيف، هذا الضيف هم يأكل الطعام ثاني لا ما يحب. لكن بعد ما كمل الطعام أتلف أكل، قال زيد لعم أن هذا الطعام الذي أكلته ملك هذا الإنسان، من هذا المطعم جبته، لما تخرج تروح للبيت روح انتصف الحساب. هو هذا هم عمر ما قصر، ما دام شاف الطعام لذيذ وكذا أكل بمقدار ما يشتهيه من نعمة الله سبحانه وتعالى، لكن بالتالي هذا نقص عليه هذا الأمر بهذا الشكل. هذا الأكل قطعا ضامن للطعام، ماكو شك فيه. ليش؟ لأنه أكل تفرغ ما لم يبغي، ما نبغى واحد المطعم يعني ويجي ضامن هذا. قال له زيد أو لم يقل له أنت سدد المبلغ، واجب عليه يكون سدد المبلغ، هذا واضح. لكن الفقهاء يقولون بأن هذا الإنسان آكل الطعام الذي لأجل جهله غر وأكل هذا الطعام، يجوز له أن يرجع إلى هذا الغار، هذا الذي قدم الطعام له، ويأخذ كل الفلوس التي سددها للمطعم يأخذها من هذا الإنسان زيد. ليش؟ يقولون لأن النبي قال المغرور يرجع على من غره، هذا هم كان مغرور في أكل الطعام، ربما إذا ما كان الطعام بعنوان ضيافة هو كان يقتصر على خبز ولبن مثلا، هالمقدار من الطعام مثلا يأكله، ثم فتح جايبينه وما كلها كلها. هذا صار ضامن لأنه تصرف في مال الغير، ولكن هذا الضمان قابل للجبر والتدارك، يعني الشارع يقول له أنت خذ كل ما أغرمت في سبيل هذا الطعام من هذا الغار من هذا الزيت. خب هاي قاعدة الغرور. سألنا شلون يطبقوها؟ أرباب هذا التفصيل هكذا يقولون، يقولون هذا الإنسان يعني البائع اللي هو عالم بفساد العقد وعدم انتقال المبيع إلى المشتري، يسلم المتاع للمشتري ويتلف بيد المشتري، كلامنا في ضبط سلف بعد، يتلف بيد المشتري، هذا المشتري يكون ضامن، لكن بما أنه ضامن لماذا؟ لصالح المالك، المالك هو البائع، لكن بما أنه البائع هو غار، البائع هو غار، هنا يحصل تهاتر قهري. شلون تهاتر قهري؟ التهاتر القهري بهذا الترتيب، يعني إذا هذا الكتاب كانت قيمته الواقعية مثلاً دينار، خب هذا بواسطة التلف مديون بمقدار الدينار للمالك للبائع، هذا واضح. ولكن المسألة لا تنتهي هنا، هو بما أنه صار مديونا ومشغول الذمة للبائع، البائع هم صار مشغول الذمة لهذا المشتري، صحيح ولا؟ من باب الغرور صار هذا، صار المشتري صار ضامن لأنه تلف مال الغير بيده، هذا صار ضامن. البائع لماذا يصير ضامن؟ لأجل قاعدة الغرور. فهذا هذه القاعدة صارت منشأ لالتزام البعض بهذا التفصيل، قال بأن المبيع بالبيع الفاسد إذا تلف إن كان عن علم من البائع بالفساد وجهل من المشتري بالفساد، فهنا لا يوجد ضمان. أما إذا كان كلاهما عالمين بالفساد أو كلاهما جاهلين بالفساد، أو بالعكس كان يعني البائع كان جاهل المشتري كان عالم بالفساد، في هذه الموارد الضمان موجود. فقط في صورة علم البائع بالفساد وجهل المشتري بالفساد لا يوجد ضمان على المشتري. لماذا؟ لقاعدة الهروب.
شيخنا الأنصاري يقول أيضا لا مجال للاستدلال بقاعدة الغرور هنا.
لإشكالين حسب الظاهر كما في العبارة. الإشكال الأول أن هذا المشتري حينما تسلم هذا المتاع هو كان بعنوان الشراء يتسلم المتاع وما أنطى هدية بل شراء، لكن البائع عالم بالفساد، الجاهل المشتري جاهل بالفساد ولا جاهل بالشراء، هو عالم هو جاي بقصد الشراء. فإذا كان هو عالم بالشراء واشتراه يعني سلم المتاع على أنه مضمون عليه، الشراء معناه أنه أنا علي الدينار، أنت عليك أن تدفع الكتاب، الكتاب أن سلمه البائع للمشتري. هذا المشتري يصير ضامن لأنه عند قاصد، لا يقاس هذا المطلب بمسألة تقديم الطعام، ذاك الإنسان الذي يقدم إليه الطعام لا يعلم بواقع الأمر. هنا الإنسان الذي يتسلم بعنوان قصد التملك والشراء يتملك ويتسلم المتاع وإن كان عالما جاهلا بفساد العقد. في مسألة الغرور ذلك الإنسان لا يصدر منه الفعل القصدي المضمن، يعني لك ما كان هذا الإنسان لو كان يعلم الواقع، هذا الإنسان الذي يأكل الطعام لربما ما أكل، إذا كان يعلم بأن هذا الطعام ليس مملوكا مثلا كذا وكذا حامل، بخلاف ما نحن فيه. فإذا كان القصد موجود يحصل الفرق بين ما نحن فيه وبين مورد قاعدة الغرور. الإشكال الثاني أن في مورد قاعدة الغرور يحصل الضمان لكن بالتهاتر يصدر، يعني أول يصير هذا الإنسان المتصرف الذي تلف المال بيده ضامنا، لكن بما أنه مغرور يرجع إلى الغار يحصل التهاتر يسقط ما في ذمته، فبالتالي بعد ما يكون ضمان. هذا ما له علاقة بما نحن فيه، هذا في باب الغرور هكذا، لكن فيما نحن فيه لماذا؟ إحنا كلامنا أصلاً هذا الضمان موجود أو مو موجود، مو أنه مستقر. إذا كان مدعانا أن الضمان مستقر في ذمة المشتري إذا كان البائع عالماً بالفساد، نعم الضمان ليس بمستقر لأنه بالتهاتر يسقط، لكن إحنا كلامنا في المبيع بالبيع الفاسد، كلامنا في أصل ضمان المشتري، يعني اشتغال الذمة موجود أو ليس بموجود، اشتغال الذمة موجود. فإذا الفرق بين ما نحن فيه وبين مورد قاعدة الغرور ثابتة، إذا كان الفرق ثابت فالحق إلحاق صورة علم الدافع وجهل القابض بالصور الثلاث الأخرى في الحكم، يعني الحكم بالضمان في المأخوذ بالمبيع بالبيع الفاسد مطلقا. فلي لكن المدعى في المبيع بالبيع الفاسد ما هو؟ شوفوا أغاتي في باب الغرور ربما المغرور أصلا لا يرجع على الغار، هو اسمحوا لي هو مشغول الذمة يذهب إلى صاحب المطعم ويصرف الحساب، بعد ما يجي إلى منه إلى الغار ويبرز أنت. لكن في مسألتنا يعني في مسألة المبيع بالبيع الفاسد الكلام في أن المشتري إذا تلف عنده المتاع هل يكون مشغول الذمة؟ هل يجب عليه البدن؟ هل استقر المثل أو القيمة في ذمته أم لم يستقر؟ مقتضى إطلاق على اليد هو الاستقرار، على اليد ما أخذ الحساس وعلي. أنت في مقابل على اليد عليك إقامة المقيد حتى تخرج صورة علم الدافع عن إطلاق على اليد. خب بقاعدة التفتيت هم ما تمكننا لأنه واكو دليل عليه، تأتي بقاعدة الغرور، بقاعدة الغرور تفضل طبقها، بقاعدة الغرور يحصل ضمانيا لكن بالتهاتر يسقط. أما هنا وين ضمان يحصل؟
إحنا البائع اللي يسلم المتاع هو يصير ضامن، يعني إذا تلف عند المشتري يوم بس المشتري يصير ضامن لأنه تلف عنده بمقتضى على اليد، وهذا المقدار فرق يصير بعد ليس الاستدلال بقاعدة الوجود. وتوهمه لأجل إبداء الفرق بين علم الدافع وجهل القابض وبين الظاهر الصور الثلاث، أن الدافع في هذه الصورة يعني في صورة علمه بالفساد هو الذي سلطه عليه، يعني هو الذي سلط الطرف الآخر على المال، والمفروض أن القابض جاهل، فمن باب التسليط بعد لا يكون ضمان لصالح الدافع.
خب هذا التوهم مدفون
بأي شيء؟ بإطلاق النص والفتوى. الدليل على الضمان مطلق ليس فيه بين العلم والجهل، فتوى الفقهاء المطلقة، هذا ظهور الفتوى يعني الإجماع ظهور في هذا، وإلا إذا ما كانت الفتوى إجماعية شنو فائدة الاستدلال بها؟ مدفوع بإطلاق النص والفتوى، يعني هم الإجماع على الضمان الموجود مطلق لا يفصل بين هذه الصور، وكذلك النص كما ذكرت هو مطلق. إذا جئنا لتوجيه هذا التفصيل في الطريق الآخر، وليس الجاهل مغرورا، لماذا؟ لأنه هذا الجاهل هذا المشتري أقدم على الضمان قاصدا، أقدم على الضمان قاصدا، وتسليط الدافع العالم لا يجعلها أمانة مالكية. يعني إذا قلت بأن هذا التسليم مثل الهبة أو مثل الوديعة، هذا هم مرفوض. ليش؟ لأنه قصد البيع موجود، مو قصد الوديعة ولا قصد الوكالة ولا أي قصد آخر. الإعطاء المتاع بحضان أنه مبيعون، وتسلم الثمن على أنه ثمن للبيع، فهذا كل خلاف فرضي. وتسليط الدافع العالم، هذا المصدر هنا مضاف إلى الفاعل كما هو المعمول يضاف إلى المفعول، لكن هنا يضاف إلى الفاعل، يعني المسلط هو البائع هو الدافع. وتسليط الدافع العالم بالفساد لا يجعلها، يعني لا يجعل المبيع لا يجعل، لكن باعتبار الخبر الضمير صاير مؤنث، لا يجعلها أمانة مالكية. لماذا لا يجعلها؟ لأنه أن يعني لأن المالك دفعه، بدون ذكر الضمير، يعني دفع المال إلى المشتري على أنه يعني هذا المقبوض، هذا المال ملك المدفوع إليه، يعني بعنوان أنه بيت، لا أنه يعني لا أن المدفوع أمانة عنده عند الآخر هذا المشتري، أو عارية أو مثلا أي شيء آخر. ولذا يعني لأجل كون الدافع مبنيا على كونه مبيعا لا أمانة، لا يجوز له يعني لهذا الآخر التصرف فيه يعني في هذا المقبوض ولا الانتفاع به، لا يجوز، لأنه إذا كان بعنوان أمانة وإذا المالك موجود من قبل المالك كان يجوز التصرفات ولو البسيطة، لا يجوز، يعني حتى أقل هذا يصير من المعاقاة، المعاقاة تفيد إباحة التصرف، لكن هذا المأخوذ المبني على تأثير هذا البيع، والمفروض أن البيع ما يؤثر في النقل الملكي واقعا، هذا يكون يحرم التصرف فيه، وطبعا التلف يوجب الضمان. وسيأتي تتمة ذلك في مسألة بيع الغاصب مع علم المشتري، استثنى مسائل احنا عنا في بيع الفضولي، المسألة الثالثة أيضا يأتي تفصيل هذا المطلب. طبعا في تنبيهات المحاطات هم تقدم شيء من أن التسليط هل يكون مبرر للتصرف أو لا، هناك هم نقل فرد شيء يأتي تحقيق أكثر في المسألة الثالثة من مسائل بيع الفضولي، وهي مسألة بيع الغاصب. بيع الغاصب أيضا من مسائل الفضولي، أن المالك المقصود إذا التفت وأجاب جاء لا مانع يصح البيع. هناك أيضا هناك بحث وحوار العلامة وغيره عندهم هذا البحث، أنه إذا كان يعلم بالفساد يعني يعلم المشتري أن هذا المتاع مسروق بيد البائع واشتراه منه، هذا يصح هذا البيع أو لا؟ بعد هذا البيع الفضولي باطل. الشيخ يقول هناك يبين الحكم أكثر من هذا إن شاء الله. هذا تمام الكلام في أصل مسألة
يعني أصل قاعدة ما يضمن لصحيحه يضمن قصر. الشيخ بعد يعرج على بيان العكس، بالعكس بعد ما عندنا بحث مفصل، لأن المفردات الواردة في العكس هي نفس المفردات الواردة في الأصل، بعد لا يحتاج إلى إعادة البحث. لكن مجموعة النقول وردت في كلمات الفقهاء على قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، هذه النقول لا بد من بيانها والإجابة عنها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى فهمان كيف وعما عكسها وهو أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فمعناه أن كل عقد لا يفيد صحيحه ضمان مورده ففاسده لا يفيد ضمانه. المثال البارز العامي الوديعة، الوديعة لا يفيد صحيح الوديعة ضمان لأنه عقد أماني استيماني، فائدة الاستيمان في الحفظ. هذا عقد العارية إذا كان فاسدا وتلف المال بيد المستودع لا يكون فيه ضمان. هذا المصداق لقاعدة ما لا يضمن لصحيحه لا يضمن، هو أن يعدل الشيخ مجموعة من هذه العقود اللي هي موارد لقاعدة ما لا يضمن، كما في عقد الرهن، يعني إذا تلفت العين المرهونة بيد المرتهن لا يكون ضامنا، فالرهن الصحيح. إذا الرهن صار فاسد كذلك لا يكون ضامنا. بينا مثال الرهن الفاسد في كلام الشيخ اللي نقلناه، بينا من موارده. وكذلك في باب الوكالة، عقد الوكالة الوكيل أمين، يعني الموكل إذا دفع المال إلى الوكيل ليه التصرف تصرفا معينا فيه، تلف المال بيد الوكيل لا يكون ضامنا. والمضاربة يعني العامل إذا تسلم رأس المال من رب المال وذهب ليتاجر به فتلف أو اشترى بضاعة تلفت، على كل حال هل العامل ضامن أو ليس بضامن؟ أيضا من هذا الباب الخسارة كلها ترد على رب المال لا ترد على العامل شيء، فالله يستحق أجرة المثل بالنسبة إلى المقدار الذي حمله. لو يذهب بحث آخر، احنا كلامنا لك في ضمان أصل رأس المال، رأس المال إذا تلف بيد العامل في باب المضاربة هل يكون ضمانه ودرجه عليه أم على رب المال؟ لا، على رب المال، لأن المضاربة من موارد ما لا يضمن صحيح إلا وكذلك العارية غير المضمونة طبعا، وإلا عارية الذهب والفضه وقلنا هذاك هو داخل في أصل القاعدة، بل المضمون بناء على أن المراد بإفادة الصحيح للضمان إفادته لنفسه لا بأمر الخارج عنه. يعني إحنا عندنا في العارية صنفين في هذا المال، الصنف الأول ما عندنا شغل فيه لأنه حكمه واضح وهو عارية الذهب والفضة، لكن العارية إذا كانت لغير الذهب والفضة لكن بشرط الضمان، هذا هل تقدم التنبيه عليه؟ وهو أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يعني ذات العقد يقتضي الضمان، أو حتى إذا كان مع الشرط هم ما يخالف. الشيخ الأنصاري يقول حتى العارية المضمونة، يعني المشروط فيها ضمان، مو عارية الذهب والفضة، العارية المشروط فيها مثل عارية الكتاب يشترط على المستعير أن يكون ضامنا إذا تلف بيده، لا رأس، هذا الشرط موجود، لكن هذا الشرط يجعل عقد العارية في الأصل أو يجعله في العكس؟ الشيخ يقول لا، يمكن أن نجعله في الأصل بناء على كون الاقتضاء ذاتيا للعقد لا ناتجا من الشرط، لا مانع من جعل العارية المشروط فيها الضمان أيضا من موارد عكس القاعدة، يعني ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. بل المضمونة، أكرر، المراد بالمضمونة مو يعني حتى عارية الذهب والفضة، مقصودة يعني اشتراط الضمان، فقرينة بناء، فقرينة هاي الجملة، بناء على أن المراد بإفادة الصحيح للضمان إفادة الضمان بنفسه، يعني إفادة العقد للضمان
بنفسه لا بأمر خارج عن العقد كالشرط الواقع في متنه وغير ذلك من العقود اللازمة والجائزة. احنا ذكرنا الوكالة، المضاربة، الوديعة، العقود الأخرى، المزارعة، المسابقة، التهذنيش، ما أدري أنا طبعاً السماء. بالنسبة للعين طبعاً أيضاً لا شك فيه، بالنسبة للعين لا يوجد ضمان إذا أصاب الأرض شيء في حق المزارعة والمسابقة، هذا لا شك فيه. لكن بالنسبة إلى الربح، لو الربح يكون أكو في ضمان وماكو في ضمان، إذا كان آخر. وغير هذه العقود من العقود الجائزة اللازم هو الجائزة، ثم إن مقتضى ذلك هذا إن شاء الله. وصلى الله عليه وسلم.